منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، متمنين لكم أوقاتا طيبة مع بثنا اليوم. سنكون برفقتكم طوال ساعات البث، أنا نبيل الحيدري ومخرج الفترة زميلي ديار بامرني. نتابع خلال هذه الساعة وبعد ملف العراق من البصرة تقريرا حول المباشرة بمشروع قناة إروائية لتحاشي ملوحة مياه شط العرب، ومن تكريت موسم زراعي جيد لمزارعي صلاح الدين. أذكركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج مواويل شعر وبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سلة مراسلي الإذاعة من مختلف المدن ستحفل بالمنوع من التقارير، ومنها مجلس السياسات الاستراتيجية، ما هي أسباب تشكيله وصلاحياته؟ بغداد تحتفل بذكرى تأسيسها واستعدادها لاستضافة القمة العربية، والصحفيات البصريات يتحدين الشارع ويواصلن مهنة المتاعب، وانتحال صفة طبيب أو صيدلي تقلق الكربلائيين. أعزائي، أهلا بتواصلكم مع إذاعة العراق الحر وفقراتها التي آمل أن تجد لديكم القبول والرضا، والآن أدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: ترحيب دولي باتفاق الكتل السياسية العراقية وتأكيدات على أهمية استقرار الوضع الأمني، في ذكرى تأسيسها نظرة على تاريخ بغداد وحاضرها ومستقبلها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما عقد مجلس النواب العراقي أول جلسة له عقب تكليف رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي بتشكيل الحكومة، تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بتوصل الكتل السياسية العراقية إلى توافق حول تقسم السلطة وتشكيل حكومة شراكة وطنية، على أمل أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الأوضاع الأمنية في العراق. عضو التحالف الوطني حيدر العبادي وفي مؤتمر صحفي عقده السبت أعلن أن كافة الكتل السياسية أكدت التزامها بحكومة الشراكة الوطنية، لافتا إلى تشكيل لجنة للاتفاق على النقاط الخلافية العالقة بين الكتل السياسية.
أكدت الكتل جميعها لازال التزامها بحكومة الشراكة الوطنية والالتزام بكل ما تم إقراره والاتفاق عليه في أوراق بين الكتل السياسية، وهناك نقاط أخرى إضافية بحاجة إلى استكمال، وأمامنا بحدود الشهر حتى نستكمل هذه المفاوضات، وبالتالي هناك لجنة بين الكتل السياسية للاتفاق على النقاط التي ما زالت عالقة.
اتفاق الكتل السياسية العراقية على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية لقى ترحيبا دوليا، حيث رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق العراقي مشددا على أهمية استقرار العراق لصالح شعبه والمنطقة والعالم. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف الاتفاق بأنه خطوة كبرى يجب أن يتبعها تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا على أهمية استقرار العراقي لعموم المنطقة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما وصف من جهته هذا الاتفاق بأنه يمثل معلما آخر في تاريخ العراق الحديث، بينما رأت وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون أن قرار تشكيل حكومة الائتلاف يمثل علامة بارزة نحو بزوغ العراق الجديد. فرنسا هي الأخرى رحبت باتفاق قادة العراق واعتبرته تقدما في الاتجاه الصحيح، بينما وصفته بريطانيا وعلى لسان وزير خارجيتها بالخطوة المهمة إلى الأمام. المحلل السياسي هاشم الحبوبي يرى بأن الحكومة العراقية الجديدة لن تتشكل قبل أكثر من شهر حتى يتم تكليف رئيس الوزراء نور المالكي رسميا بتشكيل الحكومة. ويضيف الحبوبي:
تدهور الوضع الأمني له أسباب كثيرة، ولكن واحد من أهم هذه الأسباب الحقيقة هو سبب ونتيجة في نفس الوقت، هو هو ارتباط الوضع الأمني بشكل كبير في ارتباك الوضع السياسي في العراق. لا نقول يعني نحن في العراق أننا نحول على أن تشكيل الحكومة هو سيعيد ترتيب كل الأوضاع ومنها الملف الأمني، ولكننا نأمل وأعتقد أن هذا الأمل لا يأتي من فراغ على أن تشكيل الحكومة، اتفاق الأطراف، المساهمة من قبل الجميع في بناء الدولة سيضيق الخناق على محاولات الخرق القانوني وعلى محاولات العنف المسلح في البلد.
وكان العراق شهد في الأيام الماضية سلسلة تفجيرات وهجمات استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة بغداد. عادل بلواري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع الأمني.
العراق الوضع يحتاج بعد أمن واستقرار وجهود، وخاصة في بداية تشكيل الحكومة الجديدة.
إلى ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن مهمة قوات بلاده في العراق ما زالت خطيرة، لافتا إلى أن مهمة الجنود المتبقين والذين سيبلغ عددهم 50,000 ستكون تقديم المشورة وتدريب وتجهيز القوات الأمنية العراقية. بايدن قال في احتفال تكريم المحاربين القدامى في ولاية فيرجينيا إن العراق لا يزال مهمة تنطوي على مخاطر كبيرة، لكنها تقربنا إلى يوم عودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم بحلول نهاية العام المقبل، تاركين العراق في أيدي العراقيين بحسب تعبير بايدن. قائد عمليات الرصافة الفريق الركن عبد الكريم العزي أكد لإذاعة العراق الحر أن جميع العمليات الأمنية تدار بقيادة عراقية بحتة.
معظم أو جميع العمليات هي بقيادة عراقية بحتة، مساعدة تقدم من الجانب الأمريكي، هي مساعدة لوجستية أو مساعدة فنية. الجيش العراقي قادر والقوات الأمنية بشكل عام بالتشكيلات الداخلية والدفاع وكل الأجهزة الأمنية قادرة على حماية وإدارة الملف الأمني. المجاميع المسلحة تلقت ضربات عديدة من القوات العراقية وليس لديها الرغبة في انتظار القوات العراقية، سواء كان بإلقاء القبض عليهم أو بضرب أوكارهم أو بالعثور على الأقداس اللي هم يستخدموها. الآن يعني كل عمل سباقي للقوات العسكرية من شأنه أنه يقلل من فعالية ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية بشكل عام.
المحلل السياسي علي الجبور يرى بأن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بايدن تلميح على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي الإسراء في إكمال انسحاب جنودها بشكل كامل من العراق.
أعتقد إشارة نائب الرئيس الأمريكي بايدن هذه يعني هي تلميح واضح على أنه عملية الانسحاب النهائي للولايات المتحدة الأمريكية من البلد هي الآن محل جدل، أو هي ليست حقيقية بالمعنى الدقيق للكلمة، إنما يفترض أن تبقى قطعات مهمة في العراق. لذلك هو يشير إلى أنه وجود خطر على القطاعات الأمريكية في العراق، وبالتالي تحتاج إلى تعزيز وتحتاج إلى أن تكون يقظة وما إلى ذلك. كل هذه إشارات واضحة على أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح ساهمت إلى حد كبير في تطبيق اتفاقاتها مع الحكومة العراقية بالاتفاقية الأمنية، إلا أنها لا تصل إلى حد مفهوم أو مصطلح الانسحاب الكامل، انسحاب آخر جندي.
في ذكرى تأسيسها نظرة على تاريخ بغداد وحاضرها ومستقبلها. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
دار السلام، مدينة المنصور، مدينة الخلفاء، والمدينة المنورة والزوراء، كلها أسماء أطلقت على مدينة بغداد التي تحتفل هذه الأيام بمرور 1248 عاما على تأسيسها، وهي تنفض عنها غبار الدمار والخراب الذي لحق بها وتتطلع إلى نهضة عمرانية تعيد بها أمانة بغداد. تعد بغداد من أكبر مدن العراق، وارتبط اسمها بتاريخ الخلافة العباسية، إذ كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من اتخذ منها عاصمة له، وبناها في عام 145 إلى عام 149 هجرية على شكل دائري. لكن المؤرخ الدكتور علي النشمي يؤكد أن تاريخ بغداد يعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد.
الألف الثاني قبل الميلاد من زمن حمورابي ذكر اسم بغداد، وذكر في حجرة بغدادو. هذا الاسم كان موجود ولكن لم يذكر بأنها مدينة كبيرة جدا، ذكرت على أساس أنها مجموعة قرى في سهل معين هو سهل بغداد. واسم بغداد أيضا كان شائعا ومعروفا حتى أن قبل معركة القادسية عندما جاء المثنى ابن حارثة الشيباني ووصل قبل أن تحصل معركة القادسية أراد أن يقوم بضرب الفاد الفارسي الذي أمامه، فكان هناك سوق بغداد، هذا السوق كان يحصل في الربيع بالضبط في منطقة الكرخ.
المؤرخ علي النشمي يبين أن اسم بغداد له تفسيرات عديدة.
بعض يقول بأن بغ وداد أي بستان شخص اسمه داد، البعض يقول أنه هي كلمة فارسية، البعض يقول أنها سوق الحيوانات وغيرها، ولكن الحقيقة نقول لحد الآن لم نجد سبب الحقيقة لهذا التسمية. لكن بغداد ظهرت في اسمها العظيم بقيمتها بقرتها في عام 145 هجرية عندما أراد المنصور أن يبني هذه المدينة العظيمة. هذه المدينة عندما بنيت بالضبط في ساحة عبد المحسن الكاظمي، يعني نصف في ساحة عبد المحسن الكاظمي في العطيفية ونصف الآخر الآن في نصف الشط. الآن مدينة المنصور المدورة الآن في وسط النهر.
وبعد سنوات من الدمار والخراب الذي لحق بها بسبب سياسات النظام السابق والأحداث التي عقبت سقوط النظام، يرى رئيس منظمة أكاديميون للثقافة والفنون الدكتور جبار خماط أن بغداد تحاول اليوم أن تنفض عنها غبار الدمار.
بغداد الآن تعيش نوع من أنواع الانفراج نوعا ما النفسي أو الاجتماعي وحتى السياسي بعد اتفاقات المبدئية حول انفراج حول مصير الحكومة. يعني ما يحصل الآن في العراق يجعل من هذه المدينة مدينة فيها من الغبار الثقيل الذي ولدته صراعات داخلية، يعني صراعات سياسية، صراعات اجتماعية، صراعات اقتصادية، كلها ساهمت على تأخر هذه المدينة نوعا ما، لأنها مشغولة حقيقة بملف قد نسميه بالملف الأمني. هذا الملف الأمني أخر كثيرا من مصاعد صورة هذه العاصمة الرائعة أو هذه المدينة الرائعة.
حكيم عبد الزهرة مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد يؤكد لإذاعة العراق الحر أن الأمانة استطاعت أن تنجز العديد من مشاريع البنى التحتية.
هناك مشاريع مهمة وحيوية تغير وجه بغداد إن شاء الله، تتمثل ببناء وحدات سكنية، وهناك ثلاث مناطق تم يعني تخصيصها لبناء وحدات سكنية، هي معسكر الرشيد لبناء 65 ألف وحدة سكنية مع كل متطلبات مدينة عصرية. ضمن هذه السنة خصصنا مبالغ مالية ضمن ميزانية 2010، سنضع الحجر الأساس لبناء 10 في 10 لبناء إعادة بناء مدينة الصدر، وكذلك مدينة المستقبل التي ستكون قرب الغزالية. إضافة إلى الأمانة شرعت بالموافقة على تخصيص مواقع متعددة لبناء فنادق ومطاعم ومواقع للسيارات.
صباح الخير يا بغداد، صباح العافية والنور، يا رب إن شاء الله الفرحة تظل.
وتواصل أمانة بغداد استعداداتها الكبيرة لاحتضان أعمال مؤتمر القمة العربية العام المقبل وفعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2014، وقد تم تخصيص 300 مليون دولار لتطوير 50 شارع من قبل شركات أجنبية وعربية في مقدمتها شارع رشيد. وكانت مدينة بغداد وعلى مدى تاريخها الطويل تعرضت للدمار والخراب في حروب وغزوات كثيرة، لكنها وكما يقول المؤرخ علي النشمي كانت في كل مرة تنهض من جديد.
بغداد عظيمة والحياة فيها رائعة. فقط أقول عندما جاء تيمور لينك في نهاية القرن الرابع عشر لم يبقي حجرا على حجر، ولكن بعد سنتين جاءوا بجيش ووجدوا بغداد عامرة فمسحوها في الأرض، وذهب تيمور لينك إلى الشام. عاد بعد سنة ونصف ووجدها مدينة عامرة ومسح بها الأرض، وبالتالي 7 مرات بظرف 15 سنة بغداد تقوم وتهدم. أي مدينة في الأرض عظيمة تقوم، وأي بناة هم البغادلة. يعني عندما جاء الإنجليز في عام 1917 لبغداد، بغداد عبارة عن قرية خاربة جدا، ولكن بظرف 20 سنة تحولت إلى مدينة عصرية جدا، بحيث أن جاثا كريستي بقت فترة طويلة مع زوجها الآثاري وكتبت بعض قصصها، وتتحدث عن شارع الرشيد، تتحدث عن فنادق بغداد، وتتحدث عن مراكز بغداد، وكتبت قصتها الرائعة جريمة على ضفاف دجلة. بغداد في عام 1922 كان فيها صحيفة نسائية. شارع الرشيد كان مليء بالسينمات منذ أول سينما هي سينما العراق في العشرينات تقريبا 26. مسارح بغداد كان جورج أبيض يأتي، وأم كلثوم جاءت، وبالتالي بغداد كانت محطة لكثير من الفنانين. وبالتالي بغداد في الثلاثينات كانت مدينة عظيمة. بغداد بتقاليدها، بهمومها، بفنانيها، بشعرائها، بإمكانياتها، بمطربيها، لذلك العبق الجميل تستحق أن يكتب عن كل هذا. أتمنى أن نهتم ببغداد ونكتب عن بغداد.
بغداد يا ذات القطوف الثانية دامت لك النعمة وغناك الزمان،
دار السلام والنعيم ومنزل الروح الكريم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
رسالة غير موقعة يقول مرسلوها: نحن طلاب ثانوية ابن حيان المختلطة في محافظة المثنى الوحيدة في مدارس العراق، دوامها إلى الساعة 1:45 بحجة التحرش بطالبات مدرسة البنات المجاورة إلى مدرستنا، ونحن مدرستنا مختلطة، فما هي الحجة ولا وقت للقراءة؟
المستمع علي عبيد عويد العناوي يقول: لدي مقترحين. الأول، نظرا للتحسن الأمني نرجو إعادة الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة إلى سابق عهده، أي من الساعة 8 إلى الساعة 2 بدلا من 3، وإلغاء عطلة يوم السبت. والمقترح الثاني هو موضوع التوقيت الصيفي، نرجو إعادة العمل به في كل صيف، فهو مفيد جدا خصوصا لنا في العراق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع استعدادات أمنية لاستقبال عيد الأضحى في المدن العراقية، نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
ميجانة وعلى ميجانة وعلى الميجانة، يا ظريف الطول حول عندنا.
ميجانة وعلى ميجانة وعلى الميجانة، يا ظريف الطول حول عندنا.
ميجانة وعلى ميجانة وعلى الميجانة، يا ظريف الطول حول عندنا. الهبري وقالب توقالب، يا بعد زوج العيون والقلب. لابس الهبري وقالب توقالب، يا بعد زوج العيون عاش القلب كيف انسى سنة
العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تستنفر الأجهزة الأمنية قدراتها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لتفادي ومنع العمليات الإرهابية وتأمين السلامة والأمن للمواطنين في المدن العراقية المختلفة. إلى ذلك تحدث مسؤولون أمنيون السبت في بغداد وخلال مؤتمر صحفي عن خطط أمنية خلال أيام العيد. تابع تفاصيلها زميلنا خالد وليد.
جملة من الاستعدادات الأمنية واللوجستية اتخذتها قيادة عمليات بغداد للسيطرة على الأمن في البلاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك تمثلت بنشر القوات الأمنية على نطاق واسع في العاصمة بغداد وتوفير الحماية للأماكن الترفيهية العامة، كما بين قائد عمليات الرصافة الفريق عبد الكريم العزي لإذاعة العراق الحر.
كل مناسبة لها إجراءات الخاصة. العيد هو بالمناسبات التي تمر علينا بالسنة مرتين، في العيد الصغير وعيد الكبير. هناك إجراءات أمنية بالانتشار الواسع، بمسك مناطق الإطلاق غير مباشر، بتأمين الحماية للمناطق الترفيهية، مدينة الألعاب، الزوراء، وأيضا الحدائق العامة، المتنزهات. نحاول هذا العيد جاهدين إن شاء الله أن تكون التفتيش في السيطرات بأقصى طاقة كي نقلل من الزحام قدر الإمكان.
فيما أبدى بعض المواطنين خشيتهم من أن تتسبب هذه الإجراءات الأمنية بخلق زحام مروري يمنعهم من التنقل في العاصمة بغداد خلال أيام العيد، بينما أبدى البعض الآخر تخوفه من حدوث عمليات مسلحة في هذه الأيام نتيجة الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد.
سيارة 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 افتح سيارة ثاني ما عندهم الأجهزة المتحاص هذا سيارة وهذا سيارة افتح ثانية اخذ بس واحد هاي تفصيل أمر العالم راح جاية
يعني الدعام منا لنا سيطرة ما يصير هيك يا أخي ما يصير هيك.
طالب القوات الأمنية التحاط الحيطة والحذر الشديد، وإن شاء الله العيد يعدي على العراقيين بخير وسلام إن شاء الله.
ويجد بعض المراقبين للشأن السياسي والأمني العراقي ضرورة بتوفير الأمن خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مطالبين القيادات الأمنية بعدم عرقلة حركة المواطنين، كما أوضح المحلل السياسي حسن شعبان.
أصبحت معاناة الناس شدة التغييرات بالإضافة إلى صرامة التفتيش وتأخير التفتيش، حتى أن بعض النقاط التفتيش لا تراعي حرمة المواطنين، فهي لم تقوم بواجبها كما ينبغي وإنما مجرد عرقلة لقضية المرور. أعتقد أن الجهات الأمنية مطالبة بشكل جدي في أن تكون هذه النقاط نقاط تحترم القانون، تطبق القانون، تحترم المواطن، لا تسيء إليه، لأن المواطن ليس من حق الحكومة أن تمنع المواطن من الانتقال من مكان إلى آخر إلا بعد ساعتين أو ثلاث.
القيادات الأمنية من جانبها وعدت بتجنب عرقلة حركة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى قدر الإمكان، وجاء تأكيد هذه الوعود على لسان قائد عمليات الرصافة عبد الكريم العزي.
التفتيش هو على حسب الساعة بالشهر، يعني الساعة بالشهر إذا كان له ثلاث ممرات سيجد التفتيش بثلاث ممرات، وهذا ما راح يلاحظ الجميع ويشاهد الجميع، يعني احنا سيكون تفتيش بالأجهزة وتفتيش يدوي وحسب القناعة الضابط اللي موجود بالصدرة.
لم يتبقى سوى أيام قلائل على عيد الأضحى المبارك، في وقت يأمل فيه مراقبون بأن تمنع الاستعدادات التي اتخذت حدوث خروقات أمنية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، احتفل أهالي مدينة دهوك بإعادة انتخاب جلال طالباني رئيسا للعراق، مشيدين بقدرته على أن يكون على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية بحسب آراء بعض الذين التقاهم مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان في هذا التقرير.
بمناسبة اختيار السيد جلال طالباني لرئاسة الجمهورية العراقية للمرة الثانية، جرت في محافظة دهوك احتفالات جماهيرية واسعة خلال يومي الجمعة والسبت، حيث خرجت المواكب الطويلة من السيارات وسط الشوارع ابتهاجا بهذه المناسبة. كما أقيم احتفال كبير ظهر يوم السبت شارك فيه كل الأطراف السياسية المتواجدة في المحافظة. قدري شير عضو اللجنة التحضيرية لهذا الاحتفال الكبير قال:
في الحقيقة لو نرى هذه الاحتفالات أكيد سنرى تشكيلة من الاتجاهات السياسية والاتجاهات الدينية والاتجاهات المذهبية مشاركة كمجموعة واحدة بفرحة كبيرة في احتفال بمناسبة استلام منصب الجمهورية للسيد الرئيس مام جلال مرة ثانية. هذا إن يعبر عن شيء فإنه يعبر أن شخصية فخامة رئيس طالباني هي الشخصية المناسبة لهذا المنصب، لأنه يقف في نقطة ثابتة من كل الجهات، خاصة الجهات السياسية أو الكتل السياسية الموجودة والجهات الدينية والمذهبية في العراق. ترشيح الرئيس مام جلال لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية هو دليل على أن شخصيته قد استطاعت في الفترة الماضية أو ولايته السابقة التنسيق بين كل الجهات، وأصبح كنقطة تواصل بين الجهات الموجودة في العراق سواء كانت سياسية أو مذهبية أو دينية.
المواطنون من جانبهم عبروا عن سعادتهم بتوصل الكتل السياسية إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة واختيار جلال طالباني رئيسا للجمهورية. فهذا نزار عبدالله أحد أهالي دهوك يقول:
حقيقة الكل فرحين في دهوك، وإنه يوم لطالما انتظرناه، وخلال الأعوام الماضية أثبت مام جلال جدارته وخدم العراق بكل مكوناته.
أعتقد بأنه لم يختلف اثنان من الكتل العراقية بشكل عام على تولي مام جلال منصب رئاسة الجمهورية، أي الجميع كانوا متفقين على إعطاء هذا الرجل منصب الرئاسة كونه جدير حقيقة بهذا المنصب، وتمكن من جمع أو لم شمل العراقيين وكتلهم السياسية خلال الأعوام الماضية. الاحتفالات تجري في مدن الأقليم بشكل عام ومحافظة دهوك أيضا بشكل خاص، والاحتفالات كما ترون احتفالات جماهيرية شارك فيها جميع المكونات الكرد والعرب والمسيحيين وغيرهم، وهو يوم أعتقد كما أشعر به أنا أيضا يوم جدير أن يفرح به الشعب العراقي بشكل عام.
يذكر أن أزمة تشكيل الحكومة العراقية قد استمرت لمدة أكثر من 8 أشهر، لكن حلها تم بالمبادرة التي قدمها السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع موضوع قناة روائية لتلافي ملوحة مياه شط العرب وموسم زراعي جيد لمزارعي صلاح الدين. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي، من المتوقع أن ينجز بعد سنتين شق قناة إروائية بديلة عن شط العرب الذي تشكو مياهه ارتفاع نسبة الملوحة. مسؤولون محليون في البصرة أكدوا أن من شأن قناة الري الجديدة أن تنعش مناطق زراعية شاسعة عانت الصبخ نتيجة ملوحة شط العرب. ربيع البصري زميلنا يوافينا بالمزيد.
بعد أن تدهور في العامين الماضيين الواقع الزراعي في البصرة من جراء ارتفاع نسبة التراكيز الملحية في مياه شط العرب، قال مدير الموارد المائية في المحافظة علاء الدين طاهر إن أحدى الشركات الأهلية باشرت بتنفيذ مشروع يقضي بشق قناة إروائية بديلة عن شط العرب، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المشروع من المقرر أن ينجز بعد عامين.
هذا المشروع هو الاستثمار الكمية الواصلة للبصرة دون أن تختلط بمياه المد المالح في عمود شط العرب حتى استثمرها ووصلها إلى الأراضي الزراعية في قضاء شط العرب وفي قضاء بالخصيب وقضاء الفاو، كذلك ليس فقط للنشاط الزراعي وإنما حتى النشاط الصناعي والاستخدامات البشرية. وأهم من هذا كله أنه إحنا راح ننقل مياه غير ملوثة. كما تعرفون أن فعاليات الحيوية لمجتمع البصرة كل ملوثاتهم الصف في شط العرب، وأنا عندي علم حتى من البيئة أنه حتى الزرنيخ موجودة في عناصر التلوث، وبالتالي أنا أتجاوز هاي الملوثات وانقل مياه جيدة ومستثمر المياه جيدة. أقدر أقول لك هذه القناة هي شط عرب ثاني. هذا لا يعني أنه أريد ألغي شط العرب، شط العرب يبقى شط عملاق لأغراض الملاحة، تبقى الملاحة وتبقى موانينا، لكن هذا والله الشط العربي يتملح، وإذا تملح خلي يتملح، أهم شيء أنا عندي أوصل المياه لهالقطاعات الثلاثة بشكل صحيح. يعني حتى لو وصلت الأزمة لا سامح الله مثل 2009 أنا مطمئن أنه أوصل مي لكل مجتمع البصرة مياه صالحة وغير ملوثة.
متى سوف ينجز المشروع؟
مدة المشروع سنتين وإن شاء الله ينجز بالوقت المحدد.
بينما قال محافظ البصرة شلتاغ عبود أن القناة الجديدة سوف تلغي الدور الإروائي لشط العرب لكون مياهه سوف تكون أكثر ملوحة من ذي قبل بعد تشغيل القناة الإروائية والتي يقوم بحفرها مئات العمال باستخدام عشرات الآليات الإنشائية.
هذا المشروع سيغير من وجه الزراعة والحياة في البصرة. هذه القناة الإروائية التي تمتد من نهر كتبان إلى الحدود الإيرانية قبالة شط العرب، وبعد ذلك تخترق شط العرب من خلال سيفون مائي إلى أبو الخصيب ومن أبو الخصيب إلى الفاو بطول 130 كيلومتر. وهذه القناة لها آثار جمالية وزراعية وتنعكس على قدرات البلدية في تزويد الناس بالمياه الحلوة. نحسن الظن بالكفاءات الفنية لوزارة الموارد المائية أنها درست دراسة مستفيضة للمشروع من خلال المختصين ودرست آثاره الحالية والمستقبلية، ونسبة المياه القادمة لدينا من دول الثلاثة تركيا وإيران وسوريا. ميزانية هذا المشروع 350 مليار دينار، وإن شاء الله الثمرة والناتج الخير هو لأهل البصرة وللعراق عموما.
يذكر أن البصرة شهدت في العامين الماضيين ارتفاعا كبيرا في نسبة ملوحة مياه شط العرب، ويعود ذلك بحسب مختصين إلى تراجع كميات المياه الواصلة إليه من خلال نهري دجلة والفرات فضلا عن شح الأمطار في المواسم السابقة، وقيام السلطات الإيرانية بإغلاق وتحويل مسارات بعض الأنهار التي تصب في شط العرب وبخاصة النهر الكارون الذي ينبع من جبال زاغروس. وقد أدت تلك العوامل إلى انحسار منسوب المياه في شط العرب ما سمح بتدفق مياه البحر المالحة في مجراه. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، حقق مزارعو صلاح الدين انتاجا مميزا من محصولي الذرة الصفراء والحنطة هذا العام، ما يؤشر إلى تحسن إجمالي في الواقع الزراعي للمحافظة التي أنتجت هذا العام خمس إنتاج العراق من الحنطة. الزميل حسام الخطاب تابع الموضوع في تقريره.
سنة إنتاج فاقت العادة لمحصول الذرة الصفراء في محافظة صلاح الدين، إذ وصل إنتاجها لهذا العام أضعاف إنتاج السنين الماضية بسبب الظروف المناخية الجيدة واستيراد أصناف وراثية مهمة في زيادة الإنتاج. ومعمل الذرة الصفراء في محافظة صلاح الدين طاقته الإنتاجية هي 1500 طن، غير أن الزخم الحاصل من الفلاحين ومحصولهم جعل المعمل يستلم إلى الآن 3500 طن من محصول إنتاج السنة الحالية، مع الإشارة إلى أن نصف مكائن المعمل عاطلة، إلا أن المشكلة الحقيقية هي أماكن تخزين المحصول. هذا ما أكده علي العجيلي عضو مجلس المحافظة والذي وعد بإيجاد أماكن خزن بديلة.
إنتاج السنة عالي جدا، وصل إلى أضعاف الإنتاج بالسنوات السابقة لظروف المناخية واستيراد أصناف مهمة وراثيا في الإنتاج. طاقة الاستيعابية هي المفروض 1500 طن، الآن لحد الآن مستلم 3500 طن، مع العلم أن نص المعمل عاطل، معمل التفريط والتجفيف عاطل، والآن المشكلة عند الفلاح مثل ما شفناها الآن هو ساحات خزنية للعرنوس للحاصل لحين ما يفرط ويجفف ثم يخزن، ولذلك الآن الكرة في ملعبنا كمجلس محافظة نجد له ساحات سواء كان في السايلو سواء كان في المطار القديم.
وقال مدير المعمل حسين الجبوري أن هذه السنة هي مميزة جدا في التفات المسؤولين المحليين لهذا المعمل وزياراتهم المستمرة ووعودهم بالكثير لهذا المعمل.
هذا الموسم يعني موسم استثنائي بالنسبة للمسؤولين اتجاه المعمل، يعني شفنا من عندهم اهتمام ملحوظ، زيارات دائمة، أنطانا تطمينات ما راح أصرح عليها حاليا لأنه شيء من صالح الشركة.
وأشاد المزارع ناهض حمد نوري بجهود منتسبي المعمل الذين يعملون لساعات متأخرة للحرص على عدم تأخير الفلاح، إلا أن المشكلة التي تواجههم هي عند ذهابهم إلى المصرف الزراعي لصرف صكوكهم يجدون أن هذا المصرف يعمل لساعات قصيرة، إضافة إلى تأجيلهم إلى ما بعد عيد الأضحى.
لحد الآن ماكو أي معاناة، يعني الأمور يعني هنا سهلة جدا بالمعمل، يعني العمال والمنتسبين يعني حتى جاء يتأخرون الأوقات متأخر من الليل، يعني حتى يمشون الناس وما يأخرونهم، يعني إحنا ما صار لنا 4 أيام 5 من سوقنا خاصنا استلمنا صكوكنا وإجراءاتهم سريعة ووضعهم يعني هنا بالمعمل بالنسبة لنا حيل زين، بس احنا عانينا ورا المعمل، يعني عد ما استلمنا الصكوك رحنا للمصرف الزراعي فتفاجئنا اذا دائرة حكومية تقفل ابوها الساعة 10 صباحا، يعني فهذا الشيء يعني محزن، يعني مو من صالح الفلاح ولا من صالح المحافظة ككل. ابسط شيء يقول لك يعني روح تعال ورا العيد، يعني احنا فلح وكذا يعني وجاينا عيد.
ومحافظة صلاح الدين تميزت هذا الموسم ايضا بكثرة انتاجها للحنطة عن باقي المحافظات، اذ بلغ انتاجها قرابة 5 انتاج العراق. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية نبقى وهذه الأغنية.
أشتمهم وأسبهم موتاني، سألني الليل وين اللي تحبهم، قلت يا ليل كل هم بسببهم، أني لو بيدي أشتمهم وأسبهم.
ولا خلي القلب يحن عليهم. أحبهم بس اللي ذبحني من عفوني مشوا عني وأنا ترجى بهم. صحت يا ناس ودوني عليهم. أريد أخذ قلبي حسرات مثل النار بيا. عدو اللي رحمني يحن علي ما رحموني. سألني الليل وين اللي تحبهم. قلت يا أشتمهم وأسيبهم ولا خلي القمر يحن عليهم.
رسالة غير موقعة يقول مرسلوها: نحن طلاب ثانوية ابن حيان المختلطة في محافظة المثنى الوحيدة في مدارس العراق، دوامها إلى الساعة 1:45 بحجة التحرش بطالبات مدرسة البنات المجاورة إلى مدرستنا، ونحن مدرستنا مختلطة، فما هي الحجة ولا وقت للقراءة؟
المستمع علي عبيد عويد العناوي يقول: لدي مقترحين. الأول، نظرا للتحسن الأمني نرجو إعادة الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة إلى سابق عهده، أي من الساعة 8:00 إلى الساعة 2:00 بدلا من 3:00، وإلغاء عطلة يوم السبت. والمقترح الثاني هو موضوع التوقيت الصيفي، نرجو إعادة العمل به في كل صيف، فهو مفيد جدا خصوصا لنا في العراق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
من الأجواء العراقية برنامج أسبوعي يعده زميل خضير الشايع، أرجو لكم معه ومع ألحانه واختياراته وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فرقة تشالغ البغدادي وأغنية ماريد النوب النوب مع الكورس وفلفل جورجي نقدمها في مستهل هذه الحلقة، وهي من التسجيلات النادرة.
نتحدث عن مقام البيعات، فبودي أن أتحدث عن نغم البيعات. نغم البيعات الشائع في تلحين الأغاني والقصائد والبشتات في العراق ومصر وسوريا وبقية الأقطار العربية. وغير الأبطال العربية مثل تركيا واليونان وإيران. إن نغم البيات ليس فقط من الأنغام الرئيسية في المقامات العراقية، بل هو أحد المقامات الشائعة أيضا في الغناء والموسيقى الشرقية عامة. وأذكر أن كبار ملحني مصر أمثال رياض الصنباطي ومحمد القصبتشي وداود حسني والشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبري وزكريا أحمد وبليغ حمدي، لكل هؤلاء الملحنين غنت كوكب الشرق أم كلثوم رحمه الله، غنت القصيدة والأغنية والطقطوقة والنشيد من نغم البيات، وقد بلغ عدد أغانيها 50 تقريبا. ومن أشهر ما غنته من نغم البيات اخترت بعض الأغاني الخالدة مثل الحب فدا وظلموني الناس وانا وانت ظلمنا الحب وأراك عصي الدم وأفديه انحفظ الهوى وضيعه.
أفديه انحفظ الهوى وضيعه، أبديه إن حافظ الهوى أو ضيع، ملك الفؤاد فما عسى أن أطمع،
وفي ختام حلقة اليوم لن ننسى أحبائنا في الشمال.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.